الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونواصل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه. وبعد أن قال المؤلف رحمه الله: رأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى، فقال: يا بني من أين خرجت؟ قال: من عند عمرو بن عبيد. قال: يا بني، لأن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء. ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر. قال المؤلف رحمه الله: واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم، إلا من عصمه الله منهم. طبعا كما تعلمون الإمام البربهاري توفي سنة 29 و300.
مقصود بلفظ ردة،
فإن الخلق لهم كأنهم في ردة، تشبيه، ليس في ردة حقيقة ولا حكم عليهم بالكفر، ولكن نظرا لبعدهم عن الدين كأنهم أصبحوا في ردة. قولهم: واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، لأنه في وقت المؤلف البربهاري رحمه الله عظمت الفتنة جدا، فيحذر من كل أهل زمان ظهر فيه الشر والأهواء والبدع، فهو يحذر منها، وهذا ليس خاصا بزمانه، بل كل زمان تظهر فيه الشرور، تظهر فيه الأهواء، تظهر فيه الدعوات الباطلة، فإنه يشتد الحذر على المسلم فيأخذ حذرهم. قوله: فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم، إلا من عصمه الله منهم، هذا في وقته رحمه الله، وأيضا هذا يتكرر في وقتنا هذا وما بعده والله أعلم أشد، لأن كلما تأخر الزمان كثرت الفتن وكثرت الشرور واستغربت السنة وقل المتمسكون بها، فالخطر أشد. اكتب عندك: روى البخاري من حديث الزبير بن عدي قال، من حديث الزبير بن عدي قال: لما اشتد علينا ظلم الحجاج، لما اشتد علينا ظلم الحجاج ذهبنا إلى أنس بن مالك، ذهبنا إلى أنس بن مالك فقال: اصبروا، فقال: اصبروا، فوالذي نفسي بيده لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. اصبروا، فوالذي نفسي بيده لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. دليل على قول الشيخ الفوزان هنا: أجزل الله له المثوبة، لأنه كلما تأخر الزمان كثرت الفتن. نسأل الله أن ينجينا وإياكم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشرا المريسي وسمامة وأبا هذيل أو هشاما الفوطي أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره، فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على الردة، واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم. الشرح: قوله: إذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشر المريسي وسمامة وأبا هذيل وهشاما الفوطي، إذا رأيت الرجل يثني على أهل الشر وعلماء الضلال مثل هؤلاء الذين هم أفراخ الجهمية، فاعلم أنه فاسق وأنه فاسد وأنه ضال، لأنه لم يمدحهم إلا لأنه يحبهم ويسوغ طريقتهم، وإذا رأيت الرجل يمدح أهل السنة مثل الإمام أحمد وابن المبارك وكذلك يمدح علماء التابعين ومن جاء بعدهم فاعلم أنه صاحب خير، لأنه ما مدح أهل السنة إلا وهو يحب السنة والتمسك بها. وهذا يعطينا درسا في أن بعض الإخوان أو بعض طلبة العلم يثني على بعض المبتدعة أو أصحاب الأهواء والأفكار المنحرفة ولا ينظر إلى أفكارهم وإلى اتجاهاتهم ويقع فيه في أهل الخير ويتنقص أهل الخير لأنه يسمع من أولئك تنقصا لهم ويصدقهم، فهذا خطر شديد إذا تنقص أهل الخير وأهل العلم وأهل السنة ومدح أهل الأفكار المنحرفة والتوجهات المنحرفة، فهذا خطر شديد، ولو لم يجالسهم فهذا مما يحذرنا مما وقع فيه كثير من الناس الآن. ابن أبي دؤاد وبشر المريسي هما اللذان أشاروا على المأمون بتعذيب الإمام أحمد وغيره من الأئمة لأجل أن يقولوا بخلق القرآن. ثمامة ابن الأشرس هذا من قادة أهل الضلال، وبهذيل العلف من كبار المعتزلة، وهشام الفوطي من المبتدعة. قوله أو واحدا من أتباعهم وأشيعهم فاحذره إذا رأيته يثنى على أهل الشر وأهل الانحراف فاحذر منه. قوله فإن هؤلاء كانوا على الرد أي بعضهم مرتد، وهم أئمة الجهمية والمعتزلة الذين تعمدوا مخالفة الكتاب والسنة، هؤلاء لا شك في كفرهم، أما المقلد منهم فيحكم عليه بالضلال ولا يحكم عليه بالكفر حتى يبين له، أما أئمتهم ودعاتهم فهم يعرفون ما هم عليه من الضلال فلذلك حكم عليهم بالردة. قوله واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير، لا تغتر بمدح هذا الرجل الذي يثني عليهم ويمدحهم، قد يكون في أهل الضلال خصال طيبة لكن انظر إلى ما عندهم من الضلال، فلا تغتر بخصلة من خصال الخير وتغفل عن الخصال الكثيرة من الشر، وهذه أيضا حكمة عظيمة، لأن بعض الناس يقول فلان عنده خير ولو كان منحرفا لخير فيه، كما أن صاحب السنة ولو كان عنده شر قليل فالزمه لأنه صاحب سنة. قال البربهاري والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة، لقوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وقوله لا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادتهم، فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوقا كتبت عنه وإلا تركته. قوله والمحنة في الإسلام بدعة وأما اليوم فيمتحن بالسنة، الأصل في المسلم الخير وإحسان الظن به ما لم يظهر منه خلاف ذلك، هذه هي القاعدة. فالمؤلف يقول ما دام المسلم لم يظهر منه إلا الخير فإننا نقبل منه الخير حتى المنافق. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ظاهر المنافقين ووكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، فما دام أنه لم يظهر منه شيء فأنت تحسن الظن به، لكن إذا ظهر منه بغض للسنة ولأهل السنة فحينئذ فاحذره. هذا معنى قوله والمحنة في الإسلام بدعة، يعني أي مسلم لم يظهر منه سوء فلا تمتحنه. وأما اليوم أي في وقته فصار يمتحن بالسنة لأنها كثرت الفرق الضالة التي تدعي الإسلام، فلا بد أن يعرف من هو على السنة ولا يغتر بكونه يدعي الإسلام. فالذي يحب أهل السنة هذا دليل على أنه من أهل الخير، والذي يحب أهل البدعة هذا دليل على أنه من الشر، من أهل الشر. قوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، التعلم يكون على أيدي علماء أهل السنة ولا يكون على أيدي علماء البدعة. قوله ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادتهم، يعني لا تقبلوا من الرواة للحديث إلا من تقبلون شهادته عند القاضي، لأنه قد كثر الضعفاء في الرواية وكثر الكذب في الرواية، هذا في حق من يعرف علم الحديث، أما من ليس كذلك فإنه يرجع إلى كتب السنة الصحيحة. قوله فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوقا كتبت عنه وإلا تركته، هذا بيان لقوله إن هذا العلم دين، انظر في من تتعلم عليه وتروي عنه الحديث، فإن رأيته صاحب سنة واستقامة فاكتب عنه الحديث وارويه عنه، وإن كان بخلاف ذلك فلا تأخذ عنه الحديث لأن هناك من يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كذاب، وما أكثر الوضعين هذا من حيث رواية الحديث بسنده، أما من حيث نقل الحديث فارجع إلى كتب السنة الصحيحة. في هنا معلومة أنبه عليها، وهي إن من شروط قبول الحديث عدالة الراوي، عدالة الراوي وضبط الراوي. عدالة الراوي ألا يكون متلبسا بفسق كشرب خمر وتعامل بالربا وغير ذلك، هذه عدالته، لا يقبل منه إلا من كان عدلا. طب الضبط يعني ضبط الحديث، ليس هناك تلازم بين عدم الضبط وعدم العدالة، ركزوا في المعلومة دي، ليس هناك تلازم بين عدم الضبط وعدم العدالة، يعني لا يلزم من كون الرجل غير ضابط أن يكون غير عدل، لا لا يلزم، لأن عدم الضبط له أسباب كثيرة، من جملتها عدم الحفظ، كثرة النسيان، الاختلاط بعد أن يكبر سنهم، بعد أن يكبر سنهم، هذا كله يقضح في روايته ولكنه لا يقضح في عدالته، فرق بين الاثنين. مثال ذلك كلنا نعلم قراءة القرآن برواية حفص عن عاصم، حفص عن عاصم إمام من أئمة المسلمين في القراءة، ومع ذلك في الحديث ضعيف لا تقبل روايته، لما؟ لأنه كان لا يعتني بضبط الحديث بل كان منشغلا بالقراءات، ومن أجل هذا ضعف أهل العلم مع أنه عدل ثقة فوق الثقة. فلابد أن نفرق بين عدم العدالة أو عدم الضبط، لا يلزم منه عدم العدالة، وأن عدم الضبط يتأتى بأمور كثيرة غير عدم العدالة. نعم. طبعا الضبط أوضح من شمس النهار. المبتدع يا إخوان كل من تلبس بالبدعة أو دعا إليه أو آوى من دعا إليه أو سكت عمن يدعو إليه، ضبط المبتدع كل من أتى بالبدعة ودعا إليه أو آوى من يدعو إليه أو سكت عمن يدعو إليه، هذا هو المبتدع. والبدعة معروفة، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية، الأمور أوضح من شمس النهار. يبقى المبتدع تاني من فعل بدعة أو دعا إليه أو سكت عمن يدعو إليه أو آوى من يدعو إليه. عند مسلم من حديث علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى، كل من آوى محدثا أي مبتدعا فعليه لعنة الله. والإيواء له أشكال متعددة، أن يأويه بالمال وبالسكن، ويأويه بالنصرة، ويأويه بتجميع الناس ليستمعوا إليه، وبنشر كلامه، وبطبع كتبه، وبتوزيع مقالاته، كل هذا نوع من أنواع الإيواء، من فعله فهو ملعون، لعن الله من آوى محدثا، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم. يقول قال المؤلف رحمه الله: وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدل والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقضح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك، وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. أعيد كلام المؤلف لأنه مهم، هذا كتاب يا أخواننا من أفضل كتب الاعتقاد، شرح السنة الإمام البربهاري، خاصة بما يتعلق بالبدعة والمبتدعين، لأن في عصر الإمام انتشر بعض البدع، فصب الإمام كلامه وتحذيره على أهل البدع، وكلامه ينسحب في كل وقت وحين. قال: إذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، كثير من طلبة العلم تستهويه المناظرة ويستهويه النقاش، وهذا خطر عظيم على طالب العلم، لأن عندنا في شريعة الإسلام ثوابت لا تقبل النقاش مطلقا ولا يجوز مطلقا المناظرة فيها، ثوابت. فإذا أتاك رجل وقال عندي أدلة شرعية تدل على أن الميزان المذكور في القرآن والسنة هو كناية عن إظهار العدل وليس ميزانا حسيا له كفتان كما تقولون، مجرد أن تنصت وتستمع إليه تؤخذ عليك. ليه؟ لأن هذه ثوابت تماما. كأن يأتيك رجل ويقول عندي أدلة شرعية تدل على أن النار تفنى، مجرد كلامك معه يؤخذ عليك. يبقى لابد أن نفرق هذا، لأن كثير من إخواننا يبدأ يروح يجلس ويقول لك لا ده أنا جلست معهم وأتوا أدلة شرعية على جواز دخول البرلمان وعلى جواز التحزب، مجرد نقاشك معهم تؤخذ عليك. لأن هذا إخواننا ثوابت في شريعة الإسلام. انتبهوا، الله يبارك فيكم، انتبهوا حتى لا تضيعوا أوقاتكم سدى. في عندنا ثوابت في شريعة الإسلام ما ينبغي أبدا أن نتطرق إليها إلا بذكر أنها ثوابت. أما أن نعيد النقاش من أول في هذه الأمور، طيب ما الدليل على أن هذه عقيدة؟ إذا كنت تعيد النقاش في الثوابت يبقى أصلا ليس عندك عقيدة أو عقيدة مهتزة. فثوابت شريعة الإسلام لا تقبل الكلام ولا المناظرة ولا أي شيء، لثوابت عندنا. الذي يقبل النقاش والمجادلة والمناظرة والمدرسة العلمية ما وقع من اختلاف في بعض الأمور الفقه العملي أو بعض الأمور التي الأدلة فيها محتملة الدلالة أو محتملة الثبوت. أما هكذا كل من هب من دب يتكلم ويقول أناقشك وأناقشك، لا يا أخوانا، هذه مضيعة للوقت، فانتبهوا له. يقول: وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدل والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم، انتبه، وإن لم تقبل منهم يقضح الشك في القلب. مجرد الاستماع لهؤلاء وإن لم تقبل يقضح الشك في القلب. لذلك من عجيب ما روي في هذا الأمر ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر بن راشد. يقول معمر: كنا جلوسا عند ابن طاووس ابن كيسان، وكان عنده ابن له. يبقى معمر بن راشد جالس مع ابن طاووس ومع ابن طاووس ابن له، يعني حفيد طاووس. يقول: فدخل عليهم رجل يسمى صالح كان يتكلم بالقدر، يعني منحرف صاحب بدعة، فجلس فبدأ يتكلم، فانتبه ابن طاووس فطن للكلام، فوضع أصبعيه في أذنيه وقال: يا بني ضع أصابعك في أذنيك واجدد حتى لا يصل إليك شيء من كلامه فإن القلب ضعيف. انتبهوا حتى لا تغتر وتسمع للمبتدعة وتجالسهم أو تسمع للفضائيات التي تخرب عقول الناس. اجدد، ضع أصابعك في أذنيك واجدد حتى لا تسمع شيئا منه. لما؟ فإن القلب ضعيف. ده مين ده؟ ده ابن طاووس. ابن طاووس القلب ضعيف. عشان كده كثير من إخواننا بيبدأ يتساهل ويسمع لكل من هب ودب. طب وبعدين ما الثمن؟ أنت الذي ستدفعه باهظا، سينقضح الشك في قلبك وتتطرق البدعة إلى قلبك. طب والعمل؟ خلاص اشرأ بها قلبك، بناء على ذلك يكلمك أهل السنة تقول: لا هؤلاء ليس فيهم شيء، وجعلت نفسك حكما وأنت لست في شيء. طيب يقول: من فتن أهل الضلال أنهم جلبوا علم الكلام والجدال وعلم المنطق وجعلوه هو الأدلة والبراهين التي يعتمدون عليها في عقيدتهم، وتركوا الكتاب والسنة لأنها لا تفيد اليقين عندهم، وأدلة المنطق وعلم الكلام عندهم أدلة يقينية وبراهين قطعية، فبذلك دخل الشر على المسلمين عن طريق علماء الكلام والجدل والمنطق الذين يعتمدون على قواعد المنطق وعلم الكلام ويجعلونها براهين وأدلة، ولا يعتمدون على الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة بزعمهم لا يفيدان اليقين، وأما هذه القواعد فهي تفيد اليقين عندهم ويسمونها البراهين. قوله: والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين. اكتب عندك: والجدال ينقسم إلى قسمين: جدال محمود، مثل قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، وجدال مذموم، مثل قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. والمذموم ضابطه أن يكون بعد ظهور الحق وإيضاحه، أن يكون بعد ظهور الحق وإيضاحه، يعني الحق ظهر واتضح وبان لكل ذي بصيرة، ومع ذلك يعيد الكلام تاني. طب لما؟ يبقى هذا هو الجدال المذموم، وهو الجدال بعد ظهور الحق. يقول: والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين أمور الدين لا يجوز أن تجعل محلا للأخذ والرد والجدال وحرية الرأي كما يقولون. لذلك مر رجل من أهل الجدال على الإمام مالك بن أنس وقال له: يا إمام قف أناقشك. قال: ثم؟ فقال له الرجل: إن غلبتني اتبعتك، وإن غلبتك اتبعتني. قال له الإمام مالك: فإن جاءنا رجل أجدل منك نعمل ايه؟ قال: نتبعه. قال: يا هذا لا تجعل دينك عرضة للخصومات. وده اللي بيحصل يا اخوانا، الدين واحد، اصله واحد، وما اختلف فيه السلف الصالح من بعض الفرعيات يسع الجميع، وما تكلموا فيه واتفقت كلمتهم لا يحل لاحد ان يخالفهم، وما أحدث من فتن وأمور مستجدة المرجعية فيها لأهل الاجتهاد، أما ما عدا ذلك فلا يسعه إلا الاستماع والسمع والطاعة. يقول: وأن تخضع للصحف والجرائد وتلاك بها الألسنة لا يجوز هذا، لأن أمور الدين تحترم ويقتصر فيها على ما دل عليه الكتاب والسنة، ولا يصير فيها جدال أبدا. هذه هي القاعدة والمنهج السليم، وهذا مقتضى الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا من الأمور الخطيرة التي أرجو أن تنتبهوا إليها، ودية أفعال مرتبة ووراءها ضمار، وهي ما بدأ يظهر على الفضائيات من مجيء ببعض الشباب الملحد، هكذا قالوا. انتبهوا يا اخوانا، نشر الفساد اظهار الفساد يساعد على نشر الفساد، لان من اخطر ما يبتلى به المجتمع ان يظهر صاحب المعصية معصيته، او ان يظهر صاحب البدعة بدعته، اخطر شيء يدمر المجتمع، لان هنا ستقع الفتنة ولا يفطن وينتبه أحد. بمعنى هو مبتدع وظهر بدعته، هو عاص وظهر معصيته، ومع ذلك من باب الاستدراج من الله عز وجل له بسط له في الصحة والمال والولد، فتنة للناس. كذلك شبابنا خاون، خاون فإذا وجد هذا الشاب الذي ادعى الإلحاد ويظهر على الفضائيات ويقال ويؤخذ برأيه، ما الذي يحول بينه وبين أن يتمنى ذلك؟ خاصة إذا كانت هناك أيد خفية تدعم ذلك. نريد أن ننتبه قبل أن تقع الفأس في الرأس ونندم ولا ينفع الندم. يقول قال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وقال: الذين يجادلون في القرآن هل هو كلام الله أو هو كلام البشر، هل يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين إلى آخره. هذا من الجدال في آيات الله، يعني كأنهم لا يثقون في آيات الله فيجادلون فيها، أو أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى كأنها محل شك وأخذ ورد، وأمور الدين ليس فيها مناظرة بل هي أمور ثابتة يسلم لها وليس فيها شك حتى تطرح للبحث كما يقولون. اكتب عند جنبك كده: ما اتفق عليه العلماء فهو حجة قاطعة، وما اختلفوا فيه اختلافا معتبرا فهو رحمة واسعة. ما اتفق عليه العلماء فهو حجة قاطعة، وما اختلفوا فيه اختلافا معتبرا فهو رحمة واسعة. يقول قوله: فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب، يعني استماعك للجدال في أمور الدين من هؤلاء وإن لم تصدقهم فإنه يؤثر على قلبك وتتهاون فيها في المستقبل، لأنه إذا كثر الإمساس قل الإحساس، ودي قاعدة حسية، كثر الإمساس قل الإحساس. تريد أن تقف عليها، جرب نفسك أول مرة تغسل ميت أو تدخل قبر لتلحد ميت، تجد بقى دموعك سيالة وقلبك بيرتجف، فإذا تعودت بتغسل وانت بتضحك خلاص الف العادة. يبقى هنا كسر الإمساس يؤدي إلى قل الإحساس. كذلك سمعنا لفلان الملحد وفلان الملحد وفلان الملحد وفلان المناظر وفلان التكفيري وفلان المبتدع، خلاص القلب سيأنس لهم. لذلك لا تتعجب إذا ادعى مبتدع أنه يريد الإصلاح فلما عرض عليه الإصلاح ما قبل الإصلاح. لما؟ اشرأبت قلبه بالبدعة وسكن إليها واطمأن لها. يقول: قبل أن تأتي هذه الفضائيات وما يدور فيها من الجدال في الدين والعقيدة، كان المسلمون في هذه البلاد على عقيدة سليمة وليس عندهم شكوك ولا أوهام، ولا أحد يتجرأ منهم أن يتكلم في مسألة من مسائل الدين بل يرجعون فيها إلى علمائهم. أما الآن فصارت أمور الدين محل جدال والأخذ والرد. لذلك تلاحظ أنت وركزوا في الحاجات دي، يعني مش عاوز أتعدى عليك. الفضائيات يبدأ يستدعي أقوام، لا نقضح في أحد ولا نحكم على أحد بكفر ولا بخلود في جنة ولا نار إلا ما دل عليه الدليل، ولكن لكل مقام مقال وكل إنسان يتكلم فيما يجيد. طيب فلان أو فلانة كيف يسأل في شرع الله وكيف يتكلم في شرع الله وكيف يؤخذ رأيه وكيف يؤخذ رأيه في قضايا البلاد؟ ما هنا الغوائية التي يريدها منا الغرب. احنا عاوزين ناخد رأيكم في الحاكم، ينزل الشارع تخيل ويجمع الآراء من مين؟ من عامة الناس. طب عامة الناس ليس لهم اعتبار أصلا، ويبدأ يقولك: طب انت تكلم تفضل، مين انت؟ انا بياع فجل. طيب ما قولك في الحاكم؟ ماذا تريد من الحاكم؟ كيت وكيت 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 وكيت، وهو عمال يولع السجاير ويغش. ايه ده؟ ده مقصود حتى يجعلوا صميم امور البلاد تطرح في كل وقت وحين، وده من الخطأ البين. لذلك يا ليت من يتشدق بما عند الغرب من تقدم ينظر إلى حقيقة أمورهم. يريد يعني حينما يعتدى على شيء من سيادة الدولة عندهم لا يلقون بالا على أي شيء بل الفتك والتدمير. لما حدث في بريطانيا مظاهر وجيه وزير الداخلية سحقها فبيقول حقوق الإنسان، قال أمن البلد وحقوق الإنسان في الجحيم، واخد بالك؟ ولما حدث شيء من مثل هذا من وجه في مصرنا بدأوا ينعقون كما تنعق الحمير ويقول انتهاك حقوق الإنسان في مصر. طب وعندكم؟ انتبهوا انتبهوا. وكما ذكرت لكم قبل ذلك أعداؤنا لن يملوا ولن يكلوا، ولكن إن سكتوا فترة من الزمن لإعادة التخطيط من جديد. يعني هنقول ولكن الله سلم ونسأله السلامة، هل يا ترى خلاص سيصرفون نظر عن مصر؟ لا، بدليل أن البلد التي بجوارك وبينك وبينها أكثر من 200,000 كيلو متر من الحدود ليست ببلد، خد بالك، لأنها مقصودة. بدليل تدخلوا حتى قتلوا رئيسه. أما البلاد الأخرى ما تدخلوا، ليه؟ لأن المساحة اللي بينك وبينهم واسعة 1200 كيلو، كيف تحرص؟ صعب جدا. كل أسلحة الجيش يا أخوانا بتاعت ليبيا أصبحت في أوض النوم والمحلات، واخد بالك؟ وده مرتب ومقصود. فآن لنا أن نأخذ حذرنا، ودائما وأبدا أرجو حينما ننظر إلى المآل الذي وصلنا إليه والضمار الذي وصلنا إليه، إياك أن تنسى ما الذي أجج نارها في أول الأمر. اوعى تنساها، إن نسيتها عذرا أستبيحك توصب بالغفلة. كل مبتدع أجج نارها وما زالوا يؤججون نارها إياك أن تنساها. ما هي الثمرة هي والنتيجة؟ بلدك مستهدفة وأنت مستهدف لأجل دينك، فانتبه قبل فوات الأوان. مسألة الجدال والكلام في دين الله عز وجل بدون علم، لا، لابد أن يكون هناك وقفة. أصبح كلا مباح لكل سائمة. طيب، يقول هنا ولا أحد يتجرأ منهم أن يتكلم في مسألة من مسائل الدين. نعم، أنا عاصرت هذه البلاد، أي بلاد الحجاز، تقريبا يعني 13 قبل 28 سنة، وكان احتكاكي في العمل مع هيئة كبار العلماء والمسؤولين عن الفتوى في أماكن في المملكة. يستحيل، يعني مثلا بكون كان تجمعني الأحوال أجلس مع أقوام من أهل البلاد، نجلس مثلا في مجلس 70-80 رجل وكلهم من ذوي الهيئات، ومعنا بعض الإخوة الملتزمين، فكان أحدهم يسأل سؤالا كان الرد من المسؤولي اذهب إلى لجنة الفتوى، ممنوع منعا بتا فتاوى تصدر من أحد، ممنوع. وكانت البرامج في المسموعات والمرئيات لكبار أهل العلم، نور على الدرب لعلم ابن باز وغيره، كل لا يتكلم في الدين إلا هؤلاء الأئمة والخطباء، له حد معين يتكلم فيه المنبر بس. نزلت مع المنبر واحد بيقول لك الريح ينقض الوضوء ولا لا، يقول لك سلامة الفتوى، حتى تنضبط الأمور. دلوقتي ممكن تتكلم واحد يقول لك ولا اللي حصل ده خروج ولا مش خروج، وهو لا يعي شيئا في شيء. وسمعنا بقى صبية الأغمار يصعدون منابر منابر أهل السنة يتكلمون في شرع الله كأنه ليس ابن سعد، وهو والله ما تعلم شيء، وعلى وضعه الحالي لن يتعلم شيء لأنه صاحب هوى. انظر يقولون بل يرجعون فيها إلى علمائهم، أما الآن فصارت أمور الدين محل الجدل والأخذ برد وحرية الرأي كما يقولون بسبب هذه الفضائيات الخبيثة. وعلى رأسها قناة الجزيرة، إياك أن يرق قلبك في لحظة من اللحظات إلى هذه القناة أو إلى أهل بلدها أو إلى أولياء أمورها. هؤلاء قوم مستأجرون بكل غال ونفيس لإسقاط مصر بالذات. لما؟ لأن إسقاط مصر هي البوابة الرئيسية والوحيدة لتدمير العالم الإسلامي كله، ومن قال غير ذلك لا يعي شيئا. مأجورة بتخطيط من الخبثاء اليهود حتى يتمكنوا من إسقاط البلاد، والله من ورائهم محيط. فالأمر خطير جدا. يقولوا قائلهم هذه المسألة فيها خلاف، خلاف في خلاف التحزب، خلاف في الديمقراطية، خلاف في ماذا؟ خلاف في ماذا؟ هذا الذي يقع والعلماء يكتمون هذا عنا، فهذا يقضح في نفوسنا. لذلك لما حدث ما حدث والمبتدع الضال الذي نزل في الميدان وحث الناس على الخروج، كان من جملة كلامه الخبيث يقول هناك أمور تعلمناها يجب علينا أن نعيد النظر فيها مرة أخرى، ثم ذكر منها مسألة الانتخابات. لكن عيد النظر تاني، ده أنت كنت تنعق، كان ينعق كما ينعق الحمار ويقول أنها لا نزاع بين أهل العلم أنها حرام. ما الذي حدث وغيرت وبدلت إلى الله المشتكى؟ يقول والعلماء يكتمون هذا عنا، فهذا يقضح في نفوس الناس. العلماء يعلمون الخلاف ولكن لا يبينونه للناس، إنما يبينونه فيما بينهم ويبحثون فيما بينهم لأنهم أهل لذلك. أما إنهم يذكرونه للناس وعلى المنابر وفي الإذاعة يقولون المسألة فيها خلاف وفيها أقوال، هذا فيه تشكيك في الدين فلا يجوز. قوله وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدل والمراء والقياس. لو أنه يفتح المجال للناس للجدل في أمور الدين والقياس، يعني القياس الفاسد، أما القياس الصحيح فهذا من أصول الأدلة. فالقياس ثلاثة أنواع. القياس الأولى بأن يقال كل كمال لا يستلزم نقصا فالله تعالى أولى به، كما قال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. اكتب عندك، وهذا النوع هو الذي يستخدم في حق الله فقط. والنوع الذي يستخدم في حق الله فقط، وقوله وله المثل الأعلى أي له الوصف الأعلى. الثاني قياس التمثيل بأن يقال صفات الخالق مثل صفات المخلوق كما تقوله الممثلة، وهذا بطل. اكتب عندك، ويسمى أيضا بقياس الشمول، ويسمى أيضا بقياس الشمول. الثالث قياس العلة، وهذا من أدلة أصول الفقه يستعمل في المسائل الفقهية، وهذا يقول به جمهور أهل العلم. اكتب عندك، وهو قياس فرع بأصل في حكم لعلة بينهما. قياس فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، بأصل أو على أصل سيان، في حكم لعلة جامعة بينهما. لا مش أفضل قسم، ليش كده خالص؟ قلنا ديت أنواع الأقياس، قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الأول، أو ساعات بيسموه قياس العلة وقياس الشمول وقياس الأول. قياس الأول هو الذي يستخدم في حق الله، مش أفضل قياس، لا ليش كده خالص. ديت تقسيمات القياس باعتبار فيما يستخدم. قياس الأول في حق الله، كل كمال ثبت للمخلوق وثبت لله فالله أولى بكل كمال، كويس. قياس التمثيل وقياس الشمول كما ذكرنا.
قياس الأولى هو الذي يستخدم في حق الله فقط هنا على الله عز وجل، يعني لا فقط.
أي نعم.
ولا القياس نفسه هو الذي لا يستخدم في حق الله.
الاثنين زي بعضه، تمام. مش كنيت لا يستخدم في حق الله إلا قياس الأولى. يعني أنواع الأقيسة كثيرة، ما الذي يستخدم في حق الله؟ قياس الأولى فقط، أما غيره فلا يستخدم. ماشي. قياس العلة إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. اللي هو عند أصولي الفقه، اللي هو عند علماء الأصول اللي احنا نستخدمه في الفقه، الـ 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 الحشيش محرم قياسا على الخمر، واخد بالك انت ازاي؟ وقياس السجود، سجود السهو في النافلة يجوز قياسا على سجود النهو في السهو في الفريضة، وهكذا. ده اسمه قياس عند أصول الفقه، وهو مصدر من مصادر الأحكام الشرعية. لا العقيدة لا، ده يستخدم في 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 أدلة الأحكام الفقهية فقط. لو لا قياس العلة ساعات بيسموه قياس التمثيل، أما قياس التمثيل اللي ذكره الشيخ هو اسمه قياس الشمول. تعرفين لو كل أخ منكم وأنا معاكم يعني يرجع إلى داره فيعيد قراءة ما سمعه في المجلس هتفرق معاه كتير، ولكن لابد من الصبر. يقول قال المؤلف رحمه الله: فالله الله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو التقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ومن قبلنا لم يدعون في لبس، فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. الشرح قولهم: فالله الله في نفسك وعليك بالأثار وأصحاب الأثر والتقليد، المراد بالتقليد الاتباع. ليه السياق دل على ذلك؟ لأن احنا خدنا التقليد النهاردة في الأصول مذموم، وهنا يقول عليك بالتقليد، يبقى التقليد هنا الاتباع، وليس هو التقليد الذي عند المتأخرين، بل المراد به الاتباع والاقتداء بأهل العلم وأهل الصلاح، كقوله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان. وقوله: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فهذا اتباع، والتقليد الذي هو بمعنى الاتباع على الحق محمود. أما التقليد الأعمى الذي بدون دليل فهذا هو المردود. فالتقليد على قسمين: تقليد بمعنى الاتباع على الحق وهذا محمود، تقليد من غير دليل ومن غير معرفة ما عليه المقلد من حق أو باطل فهذا هو المذموم. وعليك بالآثار، يعني إلزم السنة والأحاديث. قوله: فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، وهذا هو الاتباع. قوله: ومن قبلنا لم يدعون في لبس، من قبلنا من القرون المفضلة والأئمة لم يدعون في لبس من ديننا، بينوا لنا هذا الدين وأصلوه وحرروه، فما علينا إلا أن نتبعهم في ذلك ونسير على منهجهم، لأنهم لم يقصروا في بيان هذا الدين وتأصيله ونفي البدع والشوائب التي ألحقت به، وجددوه ووضحوه رحمهم الله. لذلك من الأشياء العجيبة التي ينبغي أن تعرفوها جيدا: ما من فتنة وقعت في البلاد إلا ووقع مثلها وأشد منها في عهد السلف. نعم.
وجددوه، معنى كلمة وجددوه
فين؟
وجددوه ووضحوه رحمهم الله.
حاضر. يبقى ما من بلية وفتنة نزلت بالبلاد إلا وقع مثلها عند السلف، يبقى لزاما علينا أن نسلك ما سلكه السلف، واخد بالك؟ يعني نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذهبت إليه قريش متمثلة في شخص الوليد بن عتبة بن ربيعة، وحدث الحوار المشهور، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض الأمر من أوله، بل قال له ربنا عز وجل: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وعليه: لا سبيل لتجميع المسلمين حتى يكونوا على قلب رجل واحد إلا من خلال اتباع السنة. أما ما يفعله بعض أهل الأهواء من سياسة التجميع دون النظر إلى بدعية من يأتي به، فهذا دونه خرط القتات، لا يأتي بخير، بل هي إنفاق المال في غير محله، شأنه شأن الميزاب، يجمع الماء قدرا ويرسله هدرا، نفس الطريقة بالضبط، واخد بالك؟ ولكن هي سفسطة ويظن أنه على شيء وإلى الله المشتكى. طيب يقول هنا وجددوه. سبق وأن ذكرنا في هذا المكان المبارك تجديد الخطاب الديني، يعني معنى هؤلاء السلف والأئمة من بعدهم ما لصق بالدين وليس منه لفظون، وما إن درس من الدين أتوا به وجددوه أي أظهروه للناس. يقول فقلدهم واسترح، لا تكلف نفسك فقد كفيت، فإنك على حق إذا قلدتهم. قوله ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، لا تجاوز الحديث وأهل الحديث، فإنهم على الحق وهم الفرقة الناجية. لما سئل الإمام أحمد رحمه الله من هم الفرقة الناجية، قال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. قال المؤلف رحمه الله وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقص شيئا. وقف عند متشابه القرآن والحديث. طيب بناء على هذه المقولة يبقى عندنا في القرآن متشابه وفي الحديث متشابه. وقوله عز من قائل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هذا واضح في القرآن، وبإجماع أهل العلم يوجد في الحديث متشابه كما يوجد في القرآن متشابه، فما فعل في متشابه القرآن يفعل في متشابه الحديث لزاما ولا بد. متشابه القرآن بنرد المتشابه للمحكم، كذلك متشابه الحديث. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا من المتشابه يرد إلى المحكم، لا نكفر أحدا بكل ذنب ما لم يستحله، وهكذا في المتشابه في القرآن وفي الحديث. قوله وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقص شيئا، قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جميع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. فأخبر سبحانه أنه أنزل القرآن فيه آيات محكمات واضحة المعنى لا تحتاج في تفسيرها إلى غيره، وآيات متشابهات تحتاج في تفسيرها إلى غيرها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك كالمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، كل هذا موجود في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل الزيغ يأخذون المتشابه ويتركون المحكم لأنهم يريدون الفتنة، ويقولون نحن نستدل بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأخذون طرفا وهو المتشابه ويتركون الطرف الآخر الذي يفسره ويوضحه ويقيده ويبينه. أما الراسخون في العلم الثابتون في العلم فإنهم يقولون كل من عند ربنا، فيردون المتشابه إلى المحكم فيفسره ويوضحه ويبينه لهم، فيعملون بالقرآن كله وبالسنة كلها ويقولون كل من عند ربنا. أما أهل الزيغ فيأخذون طرفا ويتركون الآخر طرف الآخر، ويقولون هذا من القرآن، نعم هو من القرآن ولكن هو في نفسه غير واضح يحتاج إلى توضيح، والله قد وضحه في آيات أخرى والرسول صلى الله عليه وسلم قد وضح في أحاديث صحيحة، فيرد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى بعضه فيفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا. هذه طريقة أهل العلم الراسخين. أما أهل الزيغ فإنهم يأخذون ببعض الكتاب ويتركون بعضهم، وهذا موجود في كل زمان ومكان، بعضهم يفعل هذا عن تعمد ويريد التضليل، وبعضهم يفعل هذا عن جهل لأنه متعالم لا يدري، لم يدرس الأصول ولم يدرس علوم القرآن وعلوم الحديث والمصطلح وأصول الفقه، لم يدرس هذه الأمور. من جملة يعني أذكرك به خلاف حدث بعده إجماع، هل يا ترى الإجماع يمنع حدوث الخلاف أم ما تأثير الإجماع في الخلاف؟ العلماء قال لك بننظر إلى الخلاف الذي وقع، هل هو خلاف مستقر أم غير مستقر؟ مستقر يعني كل من القولين
سكت عن الآخر ولم ينكر عليه، فبنسميه خلاف مستقر. هذا الخلاف المستقر لا ينعقد بعده إجماع. طيب خلاف غير مستقر وانعقد الإجماع لا يذكر الخلاف مطلقا أبدا. ودية مش هنقول أشكلت على فلان ابن فلان، لا، ده هو عن عمد لم يذكرها. ليه؟ مبتدع يستدل بما يروج بدعته ويترك ما يدل على بدعته، يبقى خلاف غير مستقر. وقع بين السلف غير مستقر، يعني واحد فعل فعل والتاني أنكر عليه لم يسكت له قط، هذا يعتبر خلاف غير مستقر ينعقد بعده الإجماع فلا يعول عليه مطلقا. طيب خلاف مستقر خلاص الإجماع لا ينعقد بعد الخلاف المستقر. وهذا الذي حدث من سلفنا الصالح، أجمعوا على كثير من المسائل كان الخلاف فيها غير مستقر فلم يعولوا عليه وأجمعوا، فمن خالف إجماعهم بعدما انعقد فهو مبتدع ضال خارج عن أهل السنة والجماعة. طيب يقول هنا أما أهل الزيغ فإنهم يأخذون ببعض الكتاب ويتركون بعضه، وهذا موجود في كل زمان ومكان. بعضهم يفعل هذا عن تعمد ويرد التضليل، وبعضهم يفعل هذا عن جهل لأنه متعلم لا يدري، لم يدرس الأصول ولم يدرس علوم القرآن وعلوم الحديث والمصطلح وأصول الفقه، لم يدرس هذه الأمور. غاية ما هناك أنه كثير المطالعة وكثير الحفظ فظن أنه عالم. إذا كان يحفظ كثيرا ويطالع كثيرا لكن ليس عنده أصول العلم وقواعد العلم لأنه لم يتعلم على أهل العلم، فهذا على جهل، وهو في نفس الأمر ضال، لأن الطريق الذي يسير فيه طريق ضلال. أمور الدين وأمور الأحكام الشرعية تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى تعلم وتحتاج إلى تلقي عن أهل العلم، فهم بين أمرين: إما زائغ يعرف أنه مخطئ ولكن يريد التضليل ويقول هذه آية وهذا حديث وأنا أستدل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويغر الناس، وأما جاهل لا يدري ما طريقة الاستدلال ولا طريقة فهم النصوص، لا يعرف هذه الأمور لأنه لم يتعلم على أهل العلم فإنما تعلم على الورق. فالأمر خطير جدا، لذلك يتعين على طلبة العلم أن يعتنوا بهذا الأمر وأن يدرسوه دراسة حقيقية على أهل العلم وعلى أهل البصيرة إن كانوا يريدون الهدى والخير، وإلا فالمسألة خطيرة جدا. وليس الأمر مقصورا عليهم أنهم يهلكون وحدهم، لكن يهلكون غيرهم ممن يقتدي بهم ويتبعهم، فأدلة الشرع مترابطة بعضها ببعض والأحكام الشرعية مترابطة، والذي يقطع الصلة بينها يقطع ما أمر الله به أن يوصل ويكون من الذين قال فيهم، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار والعياذ بالله. قوله ولا تقس شيئا، المراد القياس الباطل. مثلا قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، وفي الآية التي بعدها قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، جعل عدة الوفاء سنة كاملة. بأي الآيتين نأخذ؟ العلماء جمعوا بين الآيتين بأن الآية الأخيرة هذه كانت في أول الأمر، كان في أول الأمر المتوفى عنها تبقى في بيتها سنة كاملة في العدة، ثم خفف الله عز وجل فأنزل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن الآن، يعني بلغن أربعة أشهر وعشرة فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، لا جناح أن تخرج من العدة وتتزوج وتتزين وتتطيب لأنها انتهت عدتها. الله جل وعلا أمر بقطع يد السارق فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي اليدين تقطع، ومن أي مكان تقطع وكم المبلغ الذي تقطع به اليد، كل هذا ليس في القرآن، هذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وكل الله إليه بيان القرآن، فبين أن اليد تقطع من اليد اليمنى والقطع من مفصل الكف، وأنه لا يجوز القطع إلا إذا بلغت السرقة 3 دراهم أو 1/4 دينار، فالسنة مفسرة للقرآن. الله أمر بإقام الصلاة، كم الصلوات وما هي مواقيتها وما هي أعداد الركعات، ما الذي يبين هذا؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، السنة تفسر القرآن وتوضح وتدل عليه. فالمسألة تحتاج إلى علم وتحتاج إلى بصيرة وتحتاج إلى فقه في دين الله عز وجل. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجع بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا يدل على أن الذي يقتل المؤمن يكون كافرا خارجا من المنة. لكن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه، أثبت الأخوة بين القاتل والمقتول بعد قتل العمد. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، بكفر أصغر. ومن قال كفر أكبر لا شك أنه مبتدع وخالف القرآن. هو دي طريقة أهل السنة والجماعة. فسمى القتيل أخا للقاتل في قوله من أخيه، يعني القتيل، فدل على أن القتل لا يخرج من الإسلام وأن الأخوة الإيمانية باقية. فيكون المراد بالكفر في قوله لا ترجعوا بعد كفارا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. وكذلك قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، من المؤمن، دل على أنه لا يزول الإيمان بالاقتتال بين المؤمنين، وإنما هذا كبير من كبائر الذنوب وهو كفر أصغر. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. جعل المتقاتلين المتقاتلين إخوة، فلا بد من التروي في هذه الأمور والتفقه في دين الله وأخذ العلم من مصادره وعن حملته. وكما أن في القرآن آيات متشابهة فكذلك في الحديث أحاديث متشابهة يرد بعضها إلى بعض فيوضح بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا. قال المؤلف رحمه الله: ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين رحمه الله مع فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل، فقيل له فقال: أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. انتبهوا يا أخوانا، بعض الناس بيظن أنه على علم ويجلس مع المبتدع. خلاص ده مبتدع، لما تجلس معه ولما تناقشه؟ الرجل مبتدع باتفاق أهل العلم، لا يحل لك الجلوس ولا النقاش. يقول: ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع. إذا أردت أن ترد على أهل البدع فلا ترد عليهم بجهل، فإن هذا يزيد البلاء بلاء. فلا ترد عليهم إلا بعلم، إن كان عندك علم واستعداد لمعرفة الرد فرد، وإلا فلا تدخل في هذا الميدان، فيكون ما تفسد أكثر مما تصلح. لا ترد عليهم بهواك أو بما يتراءى لك من الفكر، لا ترد إلا بعلم، وإلا فتوقف. قوله: فإنك أمرت بالسكوت عنهم، إن لم يكن عندك علم فاسكت. نعم، اكره ما هم عليه وأنكره بقلبك، لكن لا تتدخل معهم في رد بدون علم، فيكون ما تفسد أكثر مما تصلح. قوله: ولا تمكنهم من نفسك، لأنك إذا رددت بجهل مكنتهم من أنهم يردون عليك ويتغلبون عليك ويذكرون الأخطاء التي وقعت فيها، فتكون أنت المخطئ. لكن إذا رددت بعلم وحدج ما استطاعوا أنهم يردوا عليك. قوله: أما علمت أن محمد بن سيرين رحمه الله مع فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة. محمد بن سيرين من كبار التابعين ومن أهل العلم المشهورين، ومع هذا لم يدخل في الرد على هذا الرجل، لأنه يرى أن الرد عليه لا يجدي، لأن سؤاله ليس سؤال علم وإنما سؤال تعنت. وهذا من الحكمة، لأن قصد أهل الشر أن يثيروا الشر، فهو لما أدرك منهم هذا وأنهم ليسوا مسترشدين ولا طالبين للحق وإنما يريدون التشويش سكت عنهم وتركهم. والشاعر يقول: إذا نطق السفيه فلا تجبهم فخير من إجابته السكوت.
محمد بن سيرين الكتاب المنسوب إليه يصح؟
تفسير الأحلام؟ لا يصح. إذا نطق السفيه فلا تجبهم فخير من إجابته السكوت، دعه يعوي كما يعوي الكلب. هترد صنعت له شأنا وهو كالبعرة. ده المسلك مع المبتدعة أيا كانوا وحيثما وجدون. قوله: ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل، إذ من يقول أسمعك آية أو نريد أن نبحث في معناه وهو يعرف مقصوده وأنه ليس قصده الاسترشاد فإنه لا يجيبه ولا يفسر له الآية. فقيل له فقال أي محمد بن سيرين أخاف أن يحرفها فيقع في قلب شيء، إذا فتح له المجال ربما يقع في قلب ابن سيرين شيء من شبهاته فهو يريد سد هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر الرسول ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره، أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال إنا نحن نعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوق وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم. باختصار يعني الوسائل لها أحكام المقاصد. باختصار أنت تريد أن تعظم الله، نعم، ليس لك سبيل إلى تعظيم الله إلا باتباع الكتاب والسنة، فالله أعلمنا أنه ينزل من السماء إلى السماء الدنيا كل ليل كل ليلة في الثلث الأخير سمعا وطاعا، إثبات هذا هو التنزيل. أخبرنا أنه مستوى على عرشه فوق خلقه، إثبات هذا هو التنزيل. أخبرنا أنه يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، إثبات هذا هو التنزيه. أما أنه ينكرون هذا ويقولون نعظم الله وينكرون السنة وقلنا نعظم السنة، التعظيم لا يكون إلا بالاقتداء وبالعمل. يقول: وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي، لأن الجهمي إذا سمع أحاديث الصفات مثل حديث النزول وحديث رؤية المؤمنين الله عز وجل، إذا سمعها قال إننا نعظم الله، أي إننا نعظمه عن هذه الأحاديث، لأنها عنده تقتضي تشبيه الله بخلقه، وهذا تنقص لله، فيكون عنده أن أحاديث الرسول فيها تنقص لله وفيها تشبيه، فهو لا يريد تعظيم الله التعظيم الحقيقي، لكن له هدف من هذه الكلمة، هو يريد أنه لا يعمل بهذه الأحاديث. قوله يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، أي بكلمة نعظم الله، زي بالضبط نريد إصلاح البلد، نريد تطبيق شرع الله. طيب، يعني لا نتدخل في نيتك فهي بينك وبين ربك، ولكن نحكم بأنك مبتدع ضال لأنك انحرفت واتبعت غير سبيل المؤمنين. فالوسائل لها أحكام المقاصد. أذن قوله يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، أي بكلمة نعظم الله، فهي كلمة حق ولكن يراد بها باطل، يراد بها رد أحاديث الصفات الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه زعم أنها تنقص لله عز وجل. قوله فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره، أي أنه أعلم بالله من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل بعد هذا الكفر كفر؟ والعياذ بالله. قوله فإن جمهور الناس من السوق وغيرهم على هذه الحال، السوق يعني العوام، إذا سمعوا كلمة تعظم الله أخذوا كلام الجهمي على ظاهره لأنهم لا يدرون عن مراده. طيب، حتى لا نثقل على إخواننا أقف عند هذه الجزئية، وإن شاء الله بإذن الله الاثنين القادم سنحاول ننتهي من هذا الكتاب ونفرغ منه إن شاء الله عز وجل.